قناة زاد العلمية هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة. هكذا هي المرأة، ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها. إطلالة على مساق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة في برنامجكم إطلالة على مساق. نتناول في هذا البرنامج بعضا من مساقات منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، حيث يتناول مقدم المساق وضيف اللقاء نبذة يسيرة عن مساقه الذي قدمه، كما أنه يتناول في هذه الحلقة بعض الإشكالات والاستفسارات التي وصلت من طلاب وطالبات المساق للإجابة عنها وتوضيح ما قد يحصل فيها من إشكال. غير أننا نعتذر في بداية اللقاء عن كثير من الأسئلة التي قد لا يسمح الوقت بإيرادها، آملين أن تكون هناك فرصة أخرى لعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ ومن ثم تصل إجاباتها إليكم. مساق أساسيات التجويد هو موضوع لقائنا في هذا اليوم. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة مقدم المساق فضيلة الشيخ الدكتور صفوة محمود سالم، المحاضر بمعهد الإمام الشاطبي بجمعية خيركم في محافظة جدة. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة الدكتور صفوة.
أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا بكم،
فرصة سعيدة في الحقيقة أن أجتمع معكم وأن تكون في هذا اللقاء المباشر مع طلابي وطالبة المنصة، حيث يعني الإجابة عن الإشكالات كفاحا كما يقولون عبر الأثير على الهواء مباشرة
إن شاء الله.
قبل ذلك فضيلة الشيخ نريد منكم أن تعرضوا لنا شيئا عن مخطط هذا المساق وكيف بنيتم هذه المادة العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا شك أن الله تعالى شرفني بخدمة القرآن الكريم، وخاصة في هذا المساق التعليمي، مساق أساسيات علم التجويد، حيث كان المساق مكون من 6 وحدات، كل وحدة مكونة من مجموعة دروس، وكل درس يتكلم يعني بزمن مختصر ما بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا في الدرس الواحد، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ويكون هناك فرصة لإعادة الدرس مرة بعد مرة دون أن يعني يضيع منه شيء. المساق كان مكون من أحكام النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا فيها بوضوح، وثم بعد ذلك تكلمنا عن مخارج الحروف وصفات الحروف، وتكلمنا عن الوقف والابتداء وما يتعلق بهذه يعني إجمالا، ودون أن أتعرض طبعا لذكر الأبيات وذكر الأمور النحوية التي تشكل على كثير من الطلاب، ويكون يعني الدرس بدلا من أن يكون درسا يعني تجويديا يكون درسا نحويا فيصرف الطالب عن فهم المراد. جعلته بأسلوب يعني بسيط واضح، يكون تذكرة للمنتهي ويكون مفتاحا للمبتدئ إن شاء الله تعالى. وقد يسر الله تعالى بعرض المساق واستفاد منه الحمد لله عدد كبير، أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
اللهم آمين. جميل، يعني هل طلاب المساق أو هذه المادة تحديد المساق أساسيات التجويد، هل كانوا من داخل المملكة أم أيضا من عدة دول أخرى؟
لا شك أن طبعا المساق يعني إن شئت أن تقول دولي أو عالمي. فكثير من الإخوة في كثير من الدول الأخرى مثل الجزائر وتونس ومصر وبلدان عديدة كانوا من طلاب المساق، وانتفع به يعني إن شاء الله خلق أحسبهم أن يعني الكثيرون إن شاء الله.
اللهم نسأل الله تعالى القبول يعني.
آمين.
ومن حيث الإجابة على الاستفسارات، هل هناك إجابة عن أسئلة سبق طرحها أيام دراسة هذا المساق؟
لا شك أن في بعض الطلاب كانوا يرسلون بعض الأسئلة على المساق، ومن هذه الأسئلة موجودة، وفي بعض الأسئلة الإخوة اللي عنده أي استفسار في أي شيء خاص بالتجويد أو المساق يستطيع أن يتصل الآن على التلفونات المتاحة، ونحن إن شاء الله في خدمة القرآن الكريم وأهله.
أحسن الله عليكم. نذكر الإخوة المشاهدين كما ذكر الشيخ بأن هناك وسائل التواصل عبر التلفونات التي ستعرض لكم في الشاشة. شيخنا المبارك الكريم، لعلنا يعني يرد إلينا سؤال، يعني لماذا نتعلم التجويد؟ ألا يكفي أننا نسمع بعض القراء يقرؤون القرآن مجودا فيحملون عنا هذا الواجب؟
لا شك أن تعلم التجويد يقول الإمام الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وإلى آخره. لا شك أن يعني ولله المثل الأعلى مع فارق التشبيه، من يحفظ أغنية والأناشيد الإسلامية أو الأغاني الغير إسلامية تجد كثير من الطلاب أو يعني الذين يحفظونها بالنغم والأيقونات والإيقاع وكل ما فيها من.
نعم.
ولله المثل الأعلى مع فارق التشبيه، فالقرآن يعني أعز وأجل.
نعم.
من ذلك كله، وبالتالي يقول لأنه به الإله أنزل، فنحن نقرأه كما أنزل، اقرأ ورقة ورتل.
نعم.
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فكما ورد في الحديث الشريف الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة.
نعم.
والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أي تعفع فيه.
نعم.
فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر التلاوة.
نعم.
فكل مأجور إن شاء الله، بس يسعى الكل إلى أن يصل أن يكون مع الكرام السفر البررة مع الملائكة يعني.
سبحان. يعني كما قالوا أن في الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور إعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حيث أنه مكون من مثل هذه الأحرف. كذلك سبحان الله، كما يقول القرع الذي يوجد في يعني عند سماع القرآن من حيث اللحن المقصود به الترتيب يعني، وكذلك إخراج الحروف من مخارجها، هذا يأخذ بالألباب ويشد الأسماع نحو استماع كتاب الله تعالى. كما تعلمون حتى أهل مكة كان بعضهم يتحدى أن لا يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فاستمع منه، فيأتي أحدهم ثم يتبع الآخر خلسة، وهكذا ثم اتفقوا على أنهم استمعوا منه، ولكن ختم الله على قلوب بعضهم. صلى الله عليه وسلم. إذا بين يدينا مجموعة أسئلة، لعل سؤالا في النحو له علاقة بالتجويد يعني يكون في باكورة هذه الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وددت الاستفسار عن معنى قولك بدل البعض، عفوا بدل العطف أو عطف البيان، هو أيضا أنه أدخل كلمات في بعضها، حين ذكرت حكم قراءة البسملة في وسط السورة.
ذكرت هذا يعني في موضوع الوقف والابتداء، وذكرت في أول السورة وغيره، يسموه البدل أو عطف البيان، كأن تقول مثلا الحمد لله رب العالمين.
نعم.
من هو رب العالمين؟ هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. فهو لو شلت واحدة منها تستطيع أن تستعيض بها، يعني الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله مالك يوم الدين.
نعم.
فهذا كله صفة لشيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا كان في معرض الوقف والابتداء في الوقف الحسن.
نعم.
أنه الوقف الحسن إذا وقفت عليه لابد أن ترجع قبله، إلا أن يكون الوقف الحسن.
نعم.
رأس آية، فإذا كان رأس آية استطعت. نعم. أن تقف عليه وتبتدئ بما بعده، فتقول الحمد لله رب العالمين.
نعم.
ثم تقف ولا تبتدئ بما قبله.
نعم.
وتقول الرحمن الرحيم وتقف، وتقول مالك يوم الدين وهكذا.
صلى الله عليه.
طبعا عشان لا أريد أن أستفيد في شرح المسار. نعم. كاملا، فهذا معنى البدل. كذلك أما أقول في بداية كل سورة، أما عايز أبتدئ السورة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كانت في أول السورة لابد من الابتداء بالبسملة، طب إذا كنا في وسط السورة فمثلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول إليه يرد علم الساعة، لو استطعت لو يعني لو أنك أردت أن تبدأ وتعوذت فقط، يعني قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلت إليه يرد علم الساعة، فالضمير يعود على آخر مذكور وهو الشيطان الرجيم، فيكون الشيطان الرجيم يرد إليه علم الساعة. فهنا لابد من الإتيان بالبسملة، وتسمى يعني في هلا في هذه الحالة المناسبة.
نعم،
يعني أتينا بالبسملة للمناسبة.
جميل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قلت الله بدل أو عطف بيان يعود على آخر مذكور إيه هو الرجيم.
نعم.
ففي الحالة دي لابد من الإتيان بالبسملة. ده معنى البدل أو عطف البيان، ويعتبر نفس الشيء السابق أو تفسير لما مضى.
وكما يقول النحاة إذا سمحتم لشيخنا، البدل هو التابع المقصود بالحكم لذاته. يعني إذا قلنا مثلا محمد رسول الله، محمد رسول الله، فرسول الله يعتبر عطف بيان لأنه يوجد محمد ربما أكثر من شخص. وإذا قلنا رسول الله محمد، فيكون كلمة محمد في هذه الحالة عبارة عن عطف بيان، لأنه رسول الله محمد سيكون هنا بدل، لأن الرسل كثر، لكن المقصود بالحكم هنا محمد. فهناك فرق يسير بين البدل وعطف البيان، لمن أراد ذلك فليعود إلى كتب اللغة وهي أكثر توسع. جزاكم الله خير، كان توضيحكم جميلا وجيدا.
الله يبارك،
بارك الله فيكم. وهذا سؤال قفز فيه صاحبه عن مستوى المساق، يعني أساسيات التجويد، فيقول ما هي أصول قراءة حفص عن طريق الشاطبية؟
لا شك أن هناك كتب معتمدة أخذ منها القراء العلم، علم القراءات. وعلم القراءات هو علم كبير فيه روايات عديدة.
جميل.
من هذه الكتب ما يسمى بالشاطبية، الشاطبية والدرة والطيبة.
نعم.
الشاطبية هي منظومة ألفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى.
هذا كان بيعمل في معهد الشاطبي ولا؟
لا، سمي المعهد معهد الإمام الشاطبي على اسمه.
يعني متعاصرين.
الإمام الشاطبي ولد سنة 538 هجرية.
ما شاء الله.
وتوفي 590.
نعم.
وكان
يعني.
وكان بصيرا بقلبه. يعني هذا تقدمه بدلا من أن تقول كفيف.
نعم.
هو بصير بقلبه.
الله.
وألف منظومة الشاطبي 1173 بيت. جمع فيها القراءات السبع، وبناء على كتاب اسمه التيسير ألفه الإمام أبي عمرو الداني، واستزاد عليه وجعله في صورة نظم منظومة، يعني أبيات شعرية.
نعم.
بتنتهي لها قافية، وهي منظومة على البحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فيها أحكام كثيرة للقراء السبعة.
لو في كده شيء من الأداب التي ذكرها ربما في مقدمته أو في خاتمته،
مثلا يقول وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والذاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ثم بدأ يقول جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، وبدأ في ذكر القراء الذين يعني نقل
رحمة الله عليهم الشاطبي وحفظكم الله تعالى.
آمين. فمنظومة الشاطبية فيها أحكام تتعلق بكل القراء. بعض العلماء استنبطوا فقط قراءة حفص من خلال الشاطبية، منظومة الشاطبية القارئ، هناك شيء يسمى القارئ وهو الإمام، مثل الإمام نافع يروي عنه قالون وورش، كذلك الإمام بتاعنا اسمه الإمام عاصم يروي عنه شعبة وحفص، فحفص هذا راوي عن الإمام عاصم.
نعم.
أفردوا ما في الأحكام التي في داخل المنظومة ثم شرحوها فقط، يعني كل إمام له راويا. وهناك منظومة تسمى الطيبة، وهي في القراءات العشر الكبرى تقريبا 1000 طريق، مثل أن تكون
1000 طريق.
نعم
ما شاء الله،
1000 طريق في كل القراءات العشر.
نعم.
وفيها برضو مقدمة عظيمة مثل مقدمة الإمام الشاطبي، هو يعني كان على منوال الإمام الشاطبي فيها، يقول مثلا وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. ثم بدأ في شروط
كده حيعطونا شطفة، يعني نحفظ الطيبة ونحفظ الشاطبية.
فالشاطبية مثلا كمن يدرس في مرحلة البكالوريوس، وأما الطيبة كمن يدرس الماجستير والدكتوراه.
آه نعم.
فهناك طبعا معلومات إضافية زائدة وكثيرة.
نعم.
فالأخ الذي يسأل يقول ما هي أصول قراءة حفص عن طريق الشاطبية؟ هي الأحكام التي أو معظم الأحكام التي ذكرناها في مساق التجويد، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين وغير ذلك. أما هناك من طريق الطيبة فهناك أحكام زائدة ليست مما ذكرنا ولا مجال. فمثلا الإدغام بغنة ينقسم إلى قسمين، بغنة وبغير غنة.
نعم.
في حروف كلمة ينمو ده معروف، واللام والراء بغير غنة، هذا الذي نعرفه.
نعم.
من طريق الشاطبي.
تمام.
أما من طريق الطيبة فهناك أشياء أخرى، فإنه يقرأ حفص نفسه.
نعم.
بالغنة في اللام والراء، ويقرأ بالسكت على ال وشيء والمفصول والموصول.
الله.
وأشياء إضافية
حفص
نفسه.
طب كيف يعني الظاهر أنه
فهي
لحفص أيضا رواية أخرى
52 وجه وأدغمت إلى 21 وجه. فهي من طريق طيبة النثر 21 طريق.
أيوة.
فيعني 21 سلسلة.
نعم.
والذي نقرأ به في الشاطبية واحدة من 21.
الله أكبر. إذن الشاطبية. نعم. جزء بسيط. نعم. مما تحويه. نعم. الطيبة هي الطيبة ولا طيبة النشر؟
لا، هي طيبة النشر ويطلق عليها الطيبة اختصارا،
زي ألفية المالك والألفية.
نعم.
طيب بارك الله فيكم. في سؤال هنا ظهر أنه دولي، يقول إزاي التجويد النظري فرض كفاية وتطبيقه فرض عين؟ ما لازم علشان أطبقه على أكون على معرفة، وده مش موجود لدى أغلبية الناس، أرجو التوضيح. يعني يقول حكم التجويد فرض عين، طب تعلمه فرض كفاية، فكيف يحصل يعني الأداء؟ أداء شيء لا لم تعلم.
الأداء يختلف، الأداء يختلف عن العلم. يقصد بالفرض الكفاية وفرض العين أي العلم النظري، عندنا رواية وعندنا دراية. الرواية وهي النقل الصوتي للقرآن الكريم.
نعم.
جيلا عن جيل إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا جبريل، عن رب العزة تبارك وتعالى. وهذا ما يسمى بالإجازة.
نعم.
وهناك
بالتلقي والمشافة.
نعم. هذا ما يسمى بالرواية. وهناك شيء يسمى الدراية. الدراية هي الأحكام التجويدية أو الأحكام المكتوبة التي تصف المروي، يعني الدراية هي وصف للمروي.
نعم.
ولابد أن يكون المروي أو يعني يطابق علم الدراية. فمثلا أنا تعلمت مثلا على شيخ، والشيخ يعني أراد أو أعطاني معلومات، هذه المعلومات ليست موثقة، ليست مكتوبة، فأقول أنا قرأتها كذا قال لي شيخي.
نعم.
هذا لا يصح، لابد أن يكون عندنا نص نحتكم إليه، خوفا من التبديل أو التحريف الذي يطرأ بتتابع الأجيال التي تأتي من بعد.
نعم. نعم.
فإذا عندنا رواية وعندنا دراية. الدراية هي الأحكام المكتوبة، والرواية هي النقل الصوتي. كل رواية ليست لها دراية لا يعتد بها، وكل دراية ليست لها دراية وكل دراية.
نعم.
ليست لها رواية لا يعتد بها، فهما مثل خط السكة الحديد، يكون خطان متوازيان.
أيوة. نعم.
فالدراية هو وصف لما المطلوب من الإنسان أن يتعلم الأحكام يعني تطبيقيا.
نعم.
أما موضوع الدراية هذا اللي هو فرض كفاية، إذا قام به طائفة سقط عن الباقين، بمعنى أن لو قامت به يعني مجموعة تعلموا هذا العلم يعني سقط الإثم عن باقي الأمة. إذا لم يقم به أحد فكل من هو قادر على الإتيان أو تعلمه يأثم.
ولم يتعلمه يأثم.
نعم.
وذكرت عندما ذكرتم سلامكم الله ما يتعلق بقضية أنه الرواية لا تكفي دون الدراية، ذكرت المسألة اللي هي أنه القراءات الشاذة هي ما اختمر فيها أحد شروط ثلاثة، هو أن يكون يعني متواترا وأن لا يخالف قاعدة من قواعد اللغة العربية. نعم. وأن يكون كذلك
موافقا للرسم، موافقا للرسم العثماني ولاحتماله.
أحسن الله. اللي هو يقول
الإمام، نعم. يقول الإمام ابن الجزري في الطيبة رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فكل إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة تسمى قراءة شاذة. فيعني نحن نتعلمها ونستفيد بها في التفسير وفي الفقه وفي غيره، وتعامل معاملة الأحاديث الأحد.
جميل، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول:
ولكن لا يتعبد بتلاوتها كالقرآن.
أي بارك الله فيكم. سائل يعني دارس أو دارسة يقول: كنت قد درست أن حكم الإظهار ليس له غنة، وبعد سماع حلقة الإظهار اتضح أن له غنة ناقصة، فياريت يكون هناك شيء من التوضيح.
الإظهار لغة، نحن هنا نتكلم أو كنا نتكلم على أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين فيها أحكام النون الساكنة والتنوين، منها الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء وغير ذلك. منها الحكم الأول وهو حكم الإظهار. الإظهار لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. بعض الكتب يقولون إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. لو قلنا من غير غنة، يعني أن نفينا الغنة تماما، في هذه الحالة يكون خطأ. والصحيح أن تقول إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. لماذا نقول من غير زيادة؟ لأن فيها جزء من الغنة، لأن الغنة لها مراتب. أكمل ما تكون في المشدد والمدغم. إن الذين، من حيث الزمن، إن الذين غنة كاملة، وتكون أو مثلا ثمين يعمل، قلنا من المشدد والمدغم. غنة ناقصة، غنة كاملة عفوا في المخفى. كنتم، غنة ناقصة في الساكن المظهر، مثل مثلا ين أونا. لو سدنا الأنف اللي هو الخيشوم ونطقنا ين أونا، اسمع ين ين أونا ين، فيها جزء من الغنة. ولذلك نقول إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، يعني هي فيها غنة ولكنها ليست كزمن المسدد أو المدغم. وهناك المرتبة الأخيرة أنقص ما تكون، وتكون في المتحرك. نون فتحة نا مثلا نعمة، ني نعمة، ففيها غنة بالرغم من أنها متحركة.
أيوة.
فلذلك قلنا
يتضح عدم الغنة، يعني يتضح وجود الغنة فيما إذا كتمنا على الخيشوم،
سواء كانت ساكنة أو متحركة ولكن لها مراتب.
يعني فيما إذا كتمنا على الخيشوم يتضح أنها غنة فقدت بسبب هذا الكتم. يعني
فلذلك لا ينبغي أن نقول إخراج كل حرف من مخرج من غير غنة، لا، لأن فيه جزء من الغنة، فنقول من غير زيادة في الغنة أو من غير غنة كاملة.
السلام عليكم. هو يعني عموم الأحكام اللي هي في الأحكام النون الساكنة والتنوين، الحكم يتعلق بالحروف أم بالنون الساكنة والتنوين؟
لا، النون الساكنة والتنوين متعلقة بما بعدها، فبما يأتي بعدها يسمى الحكم. فلو جي بعدها مثلا حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، يبقى ده حكم الإظهار. فتعلقها بحروف الإظهار له حكم، تعلقها بحروف بحرف الباء اللي هو الإقلاب مثلا له حكم، تعلقها بحروف الإدغام سواء كان بغنة ولا بغير غنة حكم آخر. فهي في حد ذاتها ما يأتي بعدها هو الذي يعطيها الحكم.
يعني هي النون هي التي ربما تظهر أو تدغم أو تقلب، وليس نفس الحروف هي التي تحمل هذه الأسماء وهذه الألقاب، الإظهار والإقلاب والإدغام.
لا، كل يعني لا، التغير يكون في النون.
في النون، نعم، لأن بعض الإخوة ربما يظن أن التغير يحصل في مجموعة الأحرف هذه التي هي تسمى إظهار أو إدغام أو إخفاء ونحو ذلك.
التغير في النون.
أحسن عليكم.
وأحيانا يكون التغير بسبب مثلا ما في الإدغام بغنة، مثلا في إذا أتى بعدها ياء أو واو، فإن تقول من يعمل تقول من يعمل، فهنا يعني دخل الحرفين في بعض، بس في الإدغام بقولنا يكون 50 في النطق 50% من الفم و50% من الخيشوم. من يعمل، لو قلت من يعمل بقت ياء خالصة.
أيوه.
لو قلت من يعمل يبقى هذا إخفاء.
نعم صح.
لذلك قول من يعمل عند تنطق وتضغط إلى أعلى الصوت يبقى 50% من الفم و50% من الخيشوم، ولذلك يسمى إدغاما ناقصا.
أحسن الله إليكم.
الانتفاء الحرفي مع بقاء الصفة وهي الغنى.
هذا التوضيح، جزاكم الله خيرا يعني على توضيحكم المبارك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نرى فيه بروم ومساق أساسيات التجويد، ومن ثم نعود إليكم.
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان
علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان.
كثيرة هي الأوقات التي نستمتع فيها بتلاوة القراء المجيدين. جمل صوتك بالقرآن وكن من التالين له تلاوة السفرة الكرام البررة، وجه همتك لتحصيل أساسيات التجويد النظرية والتطبيقية. هل عرفت أحوال الاستعاذة والبسملة؟ ما صفات الحروف ومخارجها؟ ما أنواع المدود ومقدار كل منها؟ كل هذا وأكثر في مساق أساسيات علم التجويد مع الشيخ الدكتور صفوة محمود سالم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كما هو مشار تمت الشراكة بين منصة زادي للتعلم الشرعي، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح وجمعية خيركم في محافظة جدة لبث هذا المساق وتعليمه للناس، فشكرا ثم شكرا جمعية خيركم. شيخنا المبارك جزاكم الله خيرا على التوضيح السابق، ولدينا أيضا المزيد من الأسئلة والاستفسارات. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلم العزيز، هل يجوز وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع الآية في أول السورة؟ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقف ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. أما في حالة الوصل والقطع بين السور، بين سورة الأنفال والتوبة خاصة، فهل نصل الآية بالآية دون البسملة؟
بالنسبة للاستعاذة والبسملة وأول السورة، هناك أوجه تسمى قطع الجميع أو وصل الجميع، أو قطع الأول وصل الثاني بالثالث وهكذا. قطع وصل الجميع يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم مثلا، وصل ده وصل الجميع. قطع الجميع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تقطع أو تقف على كل مقطع. وهناك وصل الأول بالثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقف وتقول ألف لام ميم وهكذا. أما بالنسبة يعني أوجه كلها خيار، ليست فيها إشكال أبدا. الإشكال في أن يكون بين السورتين، أن تقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين، هذا تقول تستطيع أن تقول وصل الجميع ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ده قطع الجميع، أو ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الوجه الممتنع أن تقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف ثم تقول ألف لام ميم، هذا يمتنع، هذا الوجه يمتنع لئلا يتوهم السامع أن البسملة لآخر السورة لا لأولها.
بارك الله فيكم.
نعم. عفوا، بالنسبة لسورة الأنفال وسورة التوبة، بعضهم يقول أنها سورة واحدة، إن الله بكل شيء عليم لآخر سورة الأنفال، إن الله بكل شيء عليم براء، فيها الوصل والسكت.
نعم.
فيها طبعا كله بدون بسملة.
نعم.
ولا بد منها، ولا بد من البسملة، يقول الإمام الشاطبي، ولا بد منها في ابتدائك بسملة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يقصد سوى سورة براءة لأنها نزلت بالسيف.
أحسن عليكم شيخنا، لدينا اتصال من محمود عبد الله من السعودية، تفضل يا محمود.
السلام عليكم شيخ كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الحمد لله. سؤال بالنسبة شيخنا، العمر الأنسب للطفل يبدأ معاه في علم التجويد يكون متى؟ وسؤال تاني بعد ذلك خرطت، نصيحة ليصعب عليه حفظ المتون، هل يكتفي مثلا بمدرسة مش مدرسة شبهة المساق مثلا، أو يكتفي بهذا القدر ولا؟
أحسن عليكم. محمود عبد الله من السعودية سأل سؤالين، في سؤال الأول يقول ما هو العمر الأنسب للطفل ليتعلم علم التجويد، وهنا ربما يكون هناك كما قلت من النظري وال.
أيوة. بالنسبة للطفل يتعلم علم التجويد طبعا بالتلقي والمشافهة، والعمر الأمثل هذا ما أقوله صدق يعني مش من التأليف، يبدأ من بطن الأم وهو يعني في بطن أمه.
سبحان الله.
الأم أو الجنين يسمع ما يدور حوله، وبالتالي هو بيسمع صوت أمه، أما بيعرف لو حد جه يشيله ما يرضاش إلا بأمه، وعرفها منين؟
الله.
من خلال الصوت المتداول. وهذا من المجرب بالفعل سماعه، لذلك على المرأة الحامل أن تكثر من سماع القرآن، فإنها إذا أكثرت من سماع القرآن فإن الجنين في بطنها سيحفظ هذه الآيات، ثم بعد ذلك إذا خرج وكبر إن شاء الله في مرحلة النمو مجرد ما يبدأ يراجع ويحفظ يعني هذا يعني سيثبت عنده. دي مرحلة، لو واحد أدرك منها من الآن يبقى شيء عظيم. المرحلة اللي بعدها مرحلة ما قبل نطق الطفل، وأنا يعني لا أقول هذا، أقول بلا فخر وأقول يعني من فضل الله تعالى بالتحدث بنعمة الله عز وجل، جربت ذلك مع أولادي.
نعم.
وكنت أضع لهم شريطا مسجلا، كان زمان ما كانش فيه زمان المسجلات بتاع الـ
نعم.
دلوقتي سي دي ويكرر من نفسه.
نعم.
فكنت أقوم بالميكانيكية بنفسي أنا، أجيب الشريط المسجل.
نعم.
وأقرأ عليه مثلا سورة الفاتحة 3 مرات، بعدين سورة الناس 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، الإخلاص وانت ماشي. هذا وجه، ثم الوجه الثاني أكمل إلى أن مثلا ننتهي إلى سورة العاديات، وأضع الشريط في مسجل. طبعا أولاد صغار لا يعرفوا شيئا بيلعبوا طول النهار، فهو محطوط المسجل وهم بيلعبوا.
نعم.
بعد فترة أمسك الواحد منهم أنا أقول وكذا ألاقيه حفظ. ثم إذا أتت مرحلة تعلم القراءة والكتابة في سن بداية المرحلة الابتدائية،
نعم.
طبعا أما جاء أقول له بسم الله الرحمن الرحيم وافتح له المصحف، طبعا لا شك أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ويقوم إيده تيجي على آخر الصورة قبل أن يبدأ في أولها. فكنت أقرئه أعلمهم وأقرئهم الكلمات من الخلف إلى الأمام، مثلا من الجنات ونسيب أو الناس الجنات من، بحيث يبقى عارف شكل كل كلمة. فكانوا صغار كبروا بعد ذلك والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم
ما شاء الله
تعالى
وحفظ كتابه والحصول أقرأت هذا من توفيق الله تعالى.
فأنا يعني اللي بقوله كلام مجرب مش بقوله من عالم الخيال، فهو الأمر يسير على من يسره الله تعالى عليه. بس أهم شيء يا إخواني لا تلزموا أولادكم بسماع أقعد اسمع الشريط الإكراه هذا ليس في هيكره القرآن هو يلعب، يسموه التعليم بالترفيه.
نعم.
تعليم بالترفيه.
نعم.
وهو بيلعب بيتمرجح بيعمل أي حاجة وشيء، أو أنت ماشي في السيارة رايح توديهم المدرسة هو الشريط واحد فقط لا تغيره، إلى أن ينتهوا منه ضع شريطا غيره. نعم. أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. وعاد الآن البرامج متوفرة في الإعادة والتكرار. نعم. يعني كثيرة جدا وسهلة، حتى الطلب أنفسهم أو الأبناء والأطفال يعني أصبحوا يجيدون
استخدام. الشق الثاني من السؤال الذي لا يستطيع حفظ المتون، نفس الطريقة ضع الشريط. كلنا تقريبا نركب السيارات أو المواصلات، وتقريبا أقل مشوار الآن للذهاب من مكان إلى آخر تقريبا 20 يعني من 20 إلى يعني نصف ساعة. الشريط نفسه ضعه أو الشريط المسجل أو السي دي سوف يكرر كثيرا لمدة شهر شهرين زي ما يكون، وحاول انت ما تيجي تحفظ هتلاقي الامر اصبح سهلا ان شاء الله تعالى.
شيخنا فيما يتعلق الان بالشراكه مع جمعيه خيركم، أيوة. ربما نشير الى ذلك يعني، ولكن لعله بعد يعني وردنا اتصال من مصر. الاخ السيد عبد الرازق، تفضل يا اخ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ارحب بالاستاذ الكريم وارحب بالدكتور صفوت.
اهلا وسهلا
خيرا، واستمتعت والله وتمتعت معه في مساق الست تجويد، وجزاكم الله خيرا على ما قدمه الدكتور صفوت.
الحمد لله.
ولكن لي سؤال، يعني اشهد الله اني احبكم في الله اولا، ولي سؤال فقط استفسار للدكتور صفوت في مساله تفخيم الغنه في الاخفاء في احكام النون الساكنه والتنوين. بعض القراء يقراها بالتفخيم وبعضها لا يقرا بالتفخيم، فما الاصح فيهما؟ وجزاكم الله خيرا وجزا الدكتور صفوت خيرا.
حياكم الله وحبك الله الذي احسن فيه. وهذا السؤال موجه من اخونا السيد عبد الرازق من مصر، يسال عن تفخيم الغنه في الاخفاء، منهم من يفخم ومنهم من
ايوه يعني الذي اتعبد الله تعالى به والذي تلقيته عن مشايخ عده او تقريبا كل مشايخي اننا نفخم الغنه عند المفخم. ويقول العلامه السمنودي والالف تتبع ما قبلها والعكس في الغني الف، يعني الغنة تتبع ما بعدها، هذا ما ذكره العلامة السمنودي رحمه الله في منظومته لآلاء البيان.
العلامة السمنودي الشيخ إبراهيم،
الشيخ إبراهيم شحات علي السمنودي رحمه يعني الله قريبا. نعم الله رحمه الله رحمة واسعة ورحم الجميع
اللهم آمين.
وقد حاولت أن أبحث الحقيقة، بعض الناس نسبوا كلام إلى الإمام أبي عمرو الداني، أنا ما وجدته، وبحاول أشوف النصوص القديمة التي وردت في هذا الموضوع، عسى الله تعالى أن يعني يكرمنا ونجد نصا إن شاء الله تعالى لها. إنما هذا ما تلقيته وأقرأ به وأتعبد الله تعالى به في تلاوتي وفي صلاتي وفي صلاة التراويح وكل حاجة، يعني أنا بعمل كده.
جزاكم الله خير. شيخنا ما يتعلق بالشراكة مع جمعية خيركم، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، هل يعتبر هذا الامر وهذه الشراكه يعتبر مكسب للمنصه او كذلك يعني مكسب مشترك؟ وما هو ابرز انواع الشراكه فيما يتعلق ب يعني هذا الامر حول مساق اساسيات التجويد؟
بالنسبه للمساق طبعا كان من الناحيه النظريه فقط، والناحيه النظريه لا تكفي، فلا بد من التطبيق العملي، فلا بد من جهه اخرى يطبق عليها الطلاب. فمشاركه الطلاب مع أي جهة سواء كانت جمعية خيركم أو المقارئ الإلكترونية المنتشرة في كل المقارئ الإلكترونية ما شاء الله، البلتوك والسكايب وسائل التواصل العديدة، يعني كلها كويسة، والواحد لا يكتفي بجهة واحدة في وخاصة في مرحلة التعلم، يعني كلما وجد فرصة يصحح فيها تلاوته يصحح إلى أن يعني تنضبط قراءته، ثم يحفظ القرآن ويرزق الله تعالى بشيخ يقرأ عليه ختمة كاملة للقرآن العظيم من أوله إلى آخره غيبا من حفظه، ثم يجاز فيها ويكون إن شاء الله يعني بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فيما ظهر لأخيكم أن الشراكة كان من أبرز يعني تفعيلاتها هو أن الطالب الدارس لمساق أساسيات التجويد الذي قدمه الدكتور صفوت وهو محاضر بمعهد الإمام الشاطبي ضمن جمعية خيركم، الطالب الذي أراد أن يحصل على تطبيق لما تعلمه نظريا يتواصل مع جمعية خيركم عبر برامج إلكترونية معينة يعرض فيها قراءته على المختصين في تصحيح التلاوة، ومن ثم يحصل على شهادة أخرى تضاف إلى شهادته حول هذا المساق. جزاكم الله خير. ويعتبر أن الشراكة مع جمعية خيركم يعتبر هذا مكسب أيضا، حيث أن الجمعية مشهودة وعريقة.
لا شك إن شاء الله الجميع يعني كل من كان في خدمة كتاب الله فهو شيء عظيم، أسأل الله تعالى
اللهم
أن يجعل عملنا كله
خير. ولعل شهادتكم في ذلك مجروحة، جزاكم الله خير على اختصاركم. لدينا فاصل مشاهد الكرام، نعود إليكم بعد ذلك الفاصل.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
يا أبتي أهديك بروحي يا أبتي أنت ضياء يملأ عيني وسراج يشرق في البيت حين أراك أرى أيامي كيف تكون وكيف ستأتي وإذا غبت فأنت بقلبي وخيالك ينعش ذاكرتي اهمس في أذني يا أبتي فكلامك أول مدرستي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عودة مجددة للنقاش مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صفوة بن محمود سالم المحاضر بمعهد الإمام المحاضر بمعهد الإمام الشاطبي بجمعية خيركم. حياكم الله دكتور صفوة.
أهلا بك.
يقول هذا السؤال، ذكرتم حفظكم الله في درس الاستعاذة والبسملة أن حكم الاستعاذة واجب، أما في المواد الإطفائية المصاحبة للمادة فذكر هناك رأيان أنه مستحب أو واجب، فلما لم يتم ذكر هذين الرأيين خلال الدرس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدرس عادة إذا أردت أن تعطي معلومات وخاصة درس يحضر فيه يعني كافة المستويات لابد أن تقول المتفق عليه، وهناك يعني دائما كل مسألة من المسائل تقريبا كل فيها كل المسائل تلاقي فيها أوجه عديدة، ولذلك حتى في النحو أكل صفوة التفاحة، من الذي أكل التفاحة؟ صفوة.
نعم.
بعضهم يقول أكل صفوة التفاحة، طبعا التفاحة هي عمرها ما تأكل صفوة.
نعم.
وبالتالي يعني أجازوا ذلك على اعتبار أن التفاحة مستحيل هي تأكل صفوة، بالرغم من أن هذا فعل وهذا مفعول،
بخلاف ضرب موسى عيسى
يعني
العين الأول.
أيوة. فلذلك يعني الآراء الكثيرة موجودة كلها، بس عادة عندما تقول في درس أو غير ذلك ويكون درس مختصر تقول في القول الراجح في المسألة،
وهذا الأمر الذي مشى عليه العلماء يعني كثيرا في عدة فنون
الشريعة. لذلك يقول إذا ما يقول الإمام الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيلا فلست مجهلا إلى آخره، يعني الشاهد إنك ولذلك يقول الإمام ابن الجزر في الطيبة أيضا وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وبالتالي لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فلذلك قالوا أنها واجبة والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا الدارس، تعلمنا أن سبب الإدغام هو تقارب مخارج حروف الإدغام مع مخرج النون الساكنة، إذا ما العلة في عدم إدغام حرفي الواو والفاء مع الميم الساكنة ومخارجهما متقاربة؟
لا شك أن موضوع الإدغام فيه قلنا في أشياء بالتباعد مثل الإظهار السبب الإظهار، وأشياء تقول السبب بسبب التقارب قلنا بالإدغام وغير ذلك. معنى ليس أو باختصار شديد ليس كل متقاربين مدغمين، فقط يكون التقارب يعني يدغم في حالات معينة محددة، ومن الممكن أن يكون التقارب هذا في كلمة معينة مثل قل رب وقل رب تقول وقل رب، هؤلاء أو الحرفين حرف اللام والراء متقاربين إلا أننا ندغمهما، فقط يكون فقط المتقاربين اللام في الراء فقط يدغم، ما عدا ذلك لا يدغم. ومنها هم فيه هم الميم الساكنة تخرج من الشفتين معا بانطباق، والفاء بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف، أم أف. وبالتالي ولذلك قال يعني الإظهار حكم الإظهار قال لقربها والاتحاد فعرف بسبب القرب هذا أو اتحاد المخرج وهو ما يسمى المتجانسين لا يدغم. فليس هناك تعارض في أن نقول أن هذا الحرف يدغم بسبب التقارب وهذا حكم الإظهار. فالتقارب في شيء معين يدغم وفي شيء معين آخر يعني يمتنع إدغامه.
والمرجع في ذلك إلى الرواية.
نعم والمرجع في ذلك كله إلى التلقي والمشافهة وما هو منقول من صحيح الرواية.
أحسن الله إليكم. لدينا مداخلة فضيلة الشيخ تفضل. نعم طيب. يقول هذا السائل في سؤاله نعم نعم يطرح سؤاله. ألو أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ خالد.
يا مرحبا حياكم الله. أهلا وسهلا. تذكر اسمك الكريم.
الله يحفظكم الله يبارك فيكم.
دكتور أسامة.
أهلا وسهلا.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. أهلا وسهلا بكم يا دكتور. فرصة سعيدة سماع صوتكم.
الله يبارك فيكم.
يا مرحبا.
يعني أنا أود أشارك معكم هذه المشاركة البسيطة في مساق التجويد وفضيلة الشيخ صفوت جزاه الله خير. فبداية أرحب بالشيخ جزاه الله خيرا على هذا المساق الرائع الذي يعني كان له القبول بفضل الله عز وجل. فشكر وتقدير من منصة الزادي للتعلم الشرعي المفتوح لفضيلتكم فضيلة الشيخ صفوت جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيكم يا رب أكرمكم الله.
طبعا يعني سعدنا بشرف لقائكم من قبل أنا والشيخ خالد جزاكم الله خيرا.
معروف الله يبارك فيكم أكرمكم الله يا سيدي. الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيكم. وطبعا الحمد لله رب العالمين هذا المساق كان من المساقات المباركة بفضل الله عز وجل ولعل هذا بسبب ارتباطه بالقرآن الكريم. فقد لاحظنا في منصة الزادي أن كل المساقات التي ترتبط بالقرآن الكريم كان لها من القبول وكان عليها الإقبال الكبير بفضل الله عز وجل من الدارسين والدارسات. وهذا المساق بفضل الله عز وجل مساق أساسيات التجويد كان وصل عدد المسجلين والمتابعين والدارسين لهذا المساق ما يزيد عن 7000 بفضل الله عز وجل ومنته وفضله. فنسأل الله عز وجل أن يتفضل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. وأردت أن أشارك بهذه المشاركة البسيطة مع فضيلتكم ومع فضيلة الشيخ خالد جزاكم الله خيرا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام جزاكم الله خير دكتور أسامة. سعدتنا باتصالكم المفاجئ بارك الله فيكم. كان معنا الدكتور أسامة زيدان المدير التنفيذي لمنصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح.
يعني لا شك أن يعني هذه نعمة من الله تعالى بها علينا وسخرنا لخدمة كتابه العزيز من غير حول منا ولا قوة. فنحمد الله تعالى على هذه النعمة أولا وآخرا. ثم نشكر الإخوة القائمين على منصة زادي أن هيئوا لنا هذه الفرصة المباركة. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعله خالص الوجه الكريم.
اللهم آمين اللهم آمين جزاكم الله خيرا. هذا سؤال فضيلة الشيخ. يقول قال الشيخ في شرح الإدغام بغنة إنه إدغام ناقص حيث قال مثل من يعمل في النون والياء. والإدغام الناقص كما هو معروف يأتي فقط في الحروف المتجانسة مثل فرطت ما فرطت بسطت في التاء والطاء. وأيضا يأتي في قوله تعالى ألم نخلقكم في القاف والكاف رجاء أفيدوني في ذلك.
ليس هناك مانع أن يكون الإدغام الناقص في أشياء عديدة. فالإدغام يكون ناقصا في أحكام النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف الياء أو الواو. فتقول إدغام بغير غنة عفوا إدغام بغنة تقول إدغام بغنة في حروف فمن يعمل من يعمل. قلنا لسه تكلمنا من قليل منذ قليل عن أن النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف الياء تدغم ويسمى إدغاما ناقصا لانتفاء الحرف. انتفاء الحرف هو النون مع بقاء الصفة وهي الغنة. فقلنا فمن يعمل هذا سمي إدغاما ناقصا. كذلك من وال هي أصلا حقيقتها من وال. طبعا من وال هذا إظهار. لو قلت موال هذا إدغام غير غنة. فبما أنه إدغام ذكر فيه الحقة الإدغام، يعني ينبغي أن يكون الإدغام إدغاما كاملا. تقول العرب الإدغام لغة الإدخال، أدغمت السيف في غمده، يعني أدخلت السيف في جرابه.
نعم.
وبالتالي يبقى مش باين منه شيء.
نعم.
من ربك، تقول من ربك، هذا الإدغام.
أيوه.
فكون بقي جزء منه فهذا الإدغام ليس كاملا فيسمى ناقصا.
نعم.
كذلك لا، يعني لا ينافي أن يكون هناك إدغاما في بسطة أو في الرط. يقول في بسطة تبدأ بطاء وتنتهي بتاء، حرف الطاء يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا أط، والتاء كذلك طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، كلاهما من مخرج واحد. والحرفان اللذان اتحدا مخرجا في مخرج في المخرج واختلف في بعض الصفات يسمى متجانسين. متجانسين، فالمتجانسين هذا إذا كان الأول شايف بسطة هذا حرف منفتح، التاء حرف منفتح مثل قالت، والطاء حرف مطبق ومستعلي فيه صفات قوة كثيرة، كأن الحرف المنفتح مثل الكأس والكأس، والحرف المطبق كأنه مثل الجك، يعني الإناء الكبير.
نعم.
فالكأس يدخل في الجك هكذا، قال طا لطا، أصبح إدغاما محضا. أدغن الأول في الثاني. طيب لو الكبير بقى هو اللي جه في الأول، بسط حرف مستعلي ومطبق، هذا الجك لا يدخل في الكأس، فلذلك يسمى إدغاما ناقصا، تبدأ بطاء وتنتهي بتاء. بسط بسط فرط وهكذا.
أحسن الله إليكم.
وكذلك ألم نخلقكم، هذا القاف في الكاف، هذا إدغام محض في رواية حفص.
نعم.
إدغام نخلقكم لحفص محضاء حتى من طريق الطيبة.
نعم. أحسن عليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال لضيق الوقت شيخنا.
تفضل.
يقول السائل: ما معنى أن يكون الإظهار المطلق النون الساكنة فقط؟ يعني كيف يكون إظهارا مطلقا؟ لم أفهم ذلك.
كان ذلك في عندما قلنا وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، المتماثلين إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فإنهما يدغمان، والأول ساكن والثاني متحرك، وإذا كان الأول متحرك والثاني متحرك، الرحيمي مالك مثلا، تقول مالك، فهذا برضو أيضا الحكم الإظهار. إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن فاسمه إظهار مطلق، مثل ما ننسخ نا ننسخ، وبالتالي لا يجوز فيها الإدغام. هذا كان معنى إظهار مطلق، يعني بمعنى أن الحرف الأول إذا كان متحركا والثاني ساكنا فإنه يظهر ويسمى إظهارا مطلقا.
لكن إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا
يدغم إدغام ويسمى إدغام مثلين صحيح.
أحسن عليكم. وعليكم شيخنا في نصف دقيقة إن أردتم أن تختموا يعني هذا اللقاء المبارك، حيث أن الوقت قد داهمنا.
يعني لا بس يعني أتمنى من الله عز وجل أن يعتبروا الإخوة، أن يعتبر الإخوة الكرام أهل هذا المساق الذين سمعوا المساق ألا يكتفوا بسماعه مرة واحدة، وأن يكرروا سماعه لأن في الإعادة إفادة، ثم يتطلعوا إلى أعلى من ذلك. يعني هذه كانت بداية الخطوة على الطريق، وهذا ليس هو نهاية العلم، فيه ألف في هذا في فن التجويد وفنون القراءات أشياء عديدة. من تعلم رواية حفص يستطيع أن يتعلم ما بعدها رواية أخرى، أو يتعلم القراءات السابعة أو العشر. والمجال الآن مفتوح، والحمد لله الأمر بقى يسير في كل السبل التواصل الاجتماعي الآن، يعني والمقارئ الإلكترونية، الكل يحاول يستفيد، والزمن يجري بنا، فنحاول أن نسعى نحن، لا تنتظر أن يأتي من يعلمك فأنت يعني الذي تسعى. الحمد لله الفرص هيئت مجانا الآن في كثير من المقارئ الإلكترونية، اغتنموا الفرص.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نذكر بأن مساق أساسيات التجويد يعرض كذلك في قناة زاد العلمية، كما أن هناك يعني إعادات لبث هذا المساق من خلال منصة زاد لتعلم الشرعي مفتوح. لعلنا نعرض لكم آخر أخباريات منصة زاد. تم دخول طلاب وطالبات المنصة لاختبار مساقي المناعة الفكرية يوم السبت الماضي، وما زال التسجيل مستمرا في المساقات الثلاثة، مساق طهرة المرأة مع الدكتور عبد الخالق ناقرو، وكذلك مساق روائع تفسير سورة الفاتحة مع الدكتور محمد بن علي الشنقيطي، وكذلك المساق الذي بث في يوم السبت الماضي مساق فقه التعامل مع النص الشرعي مع الشيخ الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور صفة محمود سالم المحاضر بمعهد الإمام الشاطبي في محافظة جدة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل له بعد شكر الله سبحانه وتعالى ولكم مشاهدين الكرام على هذه المشاهدات المباركة، ولنا لكم لقاء بحول الله تعالى في القريب العاجل. كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم.